بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. وعن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه معين بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك وتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. هذا الحديث فيه دليل على جواز بيع المدبر، والمدبر هو المعلق عتقه على موت السيد. يقول: إذا مت فعبدي فلان حر، هذا معنى التدبير، وهو من باب الوصية، يخرج من الثلث، كما قال: إذا مت فلفلان كذا، أو ثلث مالي في كذا وكذا. فالتدبير من باب الوصية، أنه يعتق بعد موته ويخرج من الثلث، يعني لو إذا لم يكن عنده إلا هذا العبد فقط يعتق ثلثه فقط، هذا يكون باب الوصية. ولو أراد أن يبيعه فلا حرج، لأن العتق معلق على الموت، فلا يترتب، يعني لا يسري له بعد الموت. هذا مثل الوصية، كما لو وصى إنسان بشيء ثم غير وصيته، لكن الأفضل أن يبقيه إلا إذا عرض له دين وحاجة فلا بأس ببيعه، لأنه لا يزال عبدا. النبي عليه الصلاة والسلام باعه، جاء في رواية أن هذا الرجل كان عليه دين، أنه يعني فقير ومدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام رجح مصلحة قضاء الدين على التدبير، مع أن التدبير عمل صالح، يتقن بعد الموت عمل صالح، لكن الحاجة القائمة مقدمة على الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام باعه لسداد دينه ولنفقته الحاضرة، فهي أولى من الصدقة. باعه بثمانمائة درهم فدفع عليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. هذا يدل على أن النفقة على النفس صدقة، من باب الصدقة، والإنسان يؤجر حتى على نفقته على نفسه، لأنه عف نفسه عن السؤال، فإذا طلب الرزق الحلال من أجل أن يعف نفسه فإنه ماجور على ذلك، حتى لو لم يكن عنده زوجة ولا ولد، أو عنده زوجة ولد، فإنفاقه على نفسه من باب الصدقة يثاب عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماها صدقة: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، يعني الأهل، الزوجة والولد، والزوجة مقدمة على الولد، لأن النفقة على الزوجة نفقة معاوضة مقابل الاستمتاع، ثم الولد ثم الوالد، الأم ثم الأب ثم الأقرب فالأقرب من أقاربه. والنفقة على الأقارب تجب بثلاث شروط: الشرط الأول غنى المنفق، والثاني فقر المنفق عليه، والثالث التوارث، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر الله تعالى النفقة على الأب وعلى المولود له رزقهن، المولود له هو الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى أن قال: وعلى الوارث مثل ذلك، أي وارث الصبي أو المولود يجب عليه أن ينفق على هذا المولود إذا لم يكن له أب. هذه الشروط، يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، وارثا له بالفعل، لو كان محجوبا لم تجب عليه النفقة، قال تعالى: وعلى الوارث، أي الذي يرثه لو مات. هذا مثل الغنم بالغرم، من باب الغنم بالغرم، فما دام أنه يرثه لو مات فيجب عليه أن ينفق عليه على بقدر ميراثه منه، ينفق عليه بقدر ميراثه منه، يعني إذا كان يرث الثلث، يرث الربع، يرث الخمس، يجب عليه من النفقة بقدر ميراثه. فإن كان محجوبا لم يجب عليه النفقة، كنفقة الأخ الذي له ابن، فالأخ محجوب بالابن، لا يرث أخاه مع وجود الابن، فلا يجب عليه أن ينفق على أخيه، يكون باب الإحسان. فإن فضل شيء عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا، يعني هذا هو الأفضل للمؤمن، ألا يكنز المال وأن يعود نفسه على الكرم والإنفاق، أن هذا هو الذي يبقى له. ولما يعني يدخر شيئا من المال لحاجته، قد تعرض له الحاجة فلا بأس بادخار شيء من المال، يعني تحسبا للحاجات التي قد تعرض من حادث، من مرض، من نحو ذلك من الحاجات التي قد تطرأ، وينفق ما زاد الشيء الذي لا يحتاج إليه، الأولى أن ينفقه في سبيل الله. باب فضل الإنفاق، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصارين بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، يعني هذا حائط يسمى بهذا الاسم، وكانت مستقبلة المسجد يعني أمام المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تنالوا البر الدرجات العالية حتى تنفقوا مما تحبون، لأن هذا دليل على قوة الإيمان والرغبة في الخير، لأن النفاق مما لا يحب الإنسان سهل، الإنسان إذا زاد عنده طعام بعد أن شبع وبقي بقية الطعام سهل يتصدق به لأنه لا يحب ولن يأكله، لكن كونه يتصدق بما يحب هذا دليل على كمال إيمانه وعلى رغبته في الخير. وكان أحب أماله إليه، فلما نزلت هذه الآية لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإن صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. هذا فيه مشروعية استشارة أهل العلم والصلاح في النفقات والصدقات، لأن وجوه الخير كثيرة، والإنسان ينبغي له أن يتحرى أحسن الوجوه، لأن الإنسان قد تخفى عليه بعض الوجوه التي تكون أفضل، فيتصدق في المفضول مع وجود الفاضل، فيستشير أهل العلم من أجل أن يدلوه على الأفضل. والنفقات يعني صدقات تختلف على حسب العقل، قد يكون المفضول في بعض الأحيان فاضلا إذا اشتدت الحاجة ولم يوجد من يتصدق، وهكذا يعني وجوه البر كثيرة وبعضها أفضل من بعض، والمفضول قد يكون فاضلا لأسباب تقترن به، وهذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم وعقل ونصح. فأبو طلحة استشار النبي عليه الصلاة والسلام فشجعه الفضائل يا رسول الله حيث شئت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن ذلك مال رابح. بخن كلمة قال للتزهيد، بخن تزهيد الذي بعدها أو ما يذكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بخن يعني أنه أن أبو طلحة زهد بالدنيا رضي الله عنه، ولا شك أن هذا زهد عظيم، حيث أنه خرج من هذا الحائط الذي هو أفضل شيء، قربه من المسجد في فيه ماء حلو طيب، وحاث لا شك أنه من أنفس وأجمل وأحسن الحوائط، فالعادة أن الناس تشح بمثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام عظم الأمر وشاهد له بالزهد في الدنيا، وشاهد له بالربح، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، لأنه تاجر به مع الله تبارك وتعالى فربح. قد سمعت ما قلت، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسم أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. هذا يدل على أن الصدقة على الأقارب أفضل من غيرهم، ولا سيما إذا كانوا محتاجين. الصدقة على القريب فيها أجران، كما سيأتي، أجر الصلة وأجر الصدقة. ينبغي المؤمن أن يحرص على أقاربه الفقراء، يجعله فيهم، ولا يتصدق على الأبعدين مع وجود محتاج من الأقارب. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة رضي الله عنه: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحاء، يقال بيرحاء بفتح الراء وبيرحاء بضمها، إني جعل، فقال: فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحاء لله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك، قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما. قوله أرى ربنا يسألنا من أموالنا، سؤال لمصلحة العبد، الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لكنه يسأل عباده من أجل نفعهم، وإلا فإن صدقات العباد لا تنفع الله شيئا، والله غني عن العالمين. لكن هذا من باب أنه يسألهم من أجل أن يضاعف لهم الأجر مثل الحاجة والمصلحة لهم. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. هذا كذلك يدل على فضل الإحسان إلى الأقارب، أنه أفضل من العتق. فالعتق إحسان إلى هذا العبد أو هذه الأمة وهي أجنبية منها، أو أما إعطاؤها الأقارب فإنه إحسان إلى الأقارب، والإحسان إلى القريب أولى من الإحسان إلى البعيد. لكن قد يقول بعض الناس إن أقاربه مثلا المحتاجين عندهم شيء من المعاصي والتبذير، وأنه لو أعطاهم صدق عليهم صرفوه في المعاصي، إما في شراء الدخان أو المخدرات أو السفر إلى الخارج للفساد. وإذا علمت أن هذا الشخص المعين من أقاربك لا يحسن التصرف في المال فلا تعطيه، لكن يمكن أن تعطيه أشياء عينية من طعام أو ثياب أو ما شابه ذلك. وأما المال فلا تعطيه مالا ولو كان الوالد، لو طلب منك أبوك مالا وأنت تعلم أنه سينفقه في الحرام فلا تعطيه، هذا باب الإعانة على الظلم. والإنسان يعرف أقاربه، وبعض الناس يقول: أنا لا أتصدق على أقاربي لأنهم ينفقون في الحرام. يقول: صحيح، هذا سبب وجيه، لكن إذا علم أنه لو اشترى طعاما أنهم لا يبيعونه فإنه يحسن إليهم بهذا الوجه، بهذا الطريق، يشتري لهم رز، يشتري لهم الشاي، السكر والزيت ونحو ذلك من الأشياء التي يحتاجون إليها، أو يشتري أجهزة، ثلاجة، غسالة، مكيف وكذا من هذه الأمور التي يعلم أنهم لا يبيعونها. بعض الفسق أهل صلى الله العافية إذا جاءهم شيء باعه وأنفق قيمته في الحرام، إذا علم أنه وصل لهذا الحد فلا يجوز أن يعطيه شيئا، لا نقدا ولا عينا، أنه لأن إعطاءه إعانة له على الحرام. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعض الآباء يطلب من ولده مالا من أجل يصرفه في الحرام، وإذا آب الولد غضب عليه وقال أنت عاق وقاطعه، هل يرضخ الولد لأجل الضغط هذا؟ يقول لا، يجب عليه أن يمتنع وأن لا يعطيه، لأن إعطاءه إعانة له. أو بالعكس، قد الولد هو الذي يضغط على أبيه من أجل أن يأخذ مال ينفقه في الحرام، فلا يجوز للأب أن يعطيه. قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإنسان لا يحابي أقاربه على حساب دينه. كذلك الزكاة، بعض الناس يعطي أقاربه من الزكاة وهو يعلم أنهم لا يستحقونها، يعني حالتهم مستورة، ليس من الفقراء لكنهم يريدون التكثر، فلا يجوز أن يحابيهم لأجل القرابة. لكن أعطاهم صدقة التطوع وهم أغنياء فلا بأس، صدقة أمر واسع. لكن بالنسبة للزكاة لا يجوز أن يعطيها قريبا يرى أنه غني وأن عنده الكفاية، وهو الكمال لا حدود له، فالإنسان لو جاءه مال زائد أنفقه في الكماليات. إذا علمت أنه عنده الكفاف فلا تعطه، لأن هذه محاباة في الدين. الله سبحانه وتعالى نص على أهل الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذا كان غنيا إن الزكاة لا تصح ولا وكأنه لم يخرجها، لكن صدقة التطوع أمرها واسع. يعني هل في تقديم الأخوال على الأعمام؟ لا، ما يظهر هذا، لكن هذه واقعة عين، أنه أخواله علم النبي عليه الصلاة والسلام حالهم وأنهم بحاجة فقدمهم أو ذكرهم، ليس في تقديم مطلق، هذه حالة معينة. وعن عبد الله وعن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قلت هذه صدقة تطوع، هذه صدقة تطوع، ولو من حليكن، يعني تبيع بعض الحلي تصدق من أو تصدق بنفس الحلي. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني قليل المال وليس عنده يعني عمل كثير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتي فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني. ليس مراد أن زكاة تجزي عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، ولا يجوز إعطاء الزكاة للولد بالإجماع، أن تجب عليه تجب النفقة عليه فلا تصح الزكاة، لأن من تجب عليك نفقته لا يجوز أن تعطيهم الزكاة، لأنك تسقط أحد الواجبين، يجب عليك نفقة على هذا المستحق وزكاة. إذا جعلت الزكاة هي النفقة معناه أنك أسقطت أحد الواجبين. هذا إجماع من العلم أنه لا يجوز دفع الزكاة للولد. إذا لابد أن يفسر هذا الحديث بأن المراد صدقة التطوع. لكن في إشكال هنا، فإن كان ذلك يجزئ عني، يجزئ عني، يعني كان ظاهر أنه زكاة، فهل يلزم؟ لا، نقول ليس بشرط، هذا لا يلزم منه أن تكون سألت عن الزكاة. الإنسان يريد أن يقع ماله صدقة، فبعض الناس يعني يظن أنه إذا أحسن إلى شخص قريب أنه لا تكون صدقة، وهذا فهم غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن النفقة على الزوجة صدقة، وعلى النفس كذلك صدقة، وعلى الولد صدقة، وأن باب الصدقة واسع، مفهوم الصدقة واسع. وهذا يعني لا إشكال فيه، أنه قد يخفى على بعض الصحابة رضي الله عنهم هل النفقة على الولد تكون صدقة ويثاب عليها، أم أنه شيء لا بد منه ولا ثواب له فيه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها أنها صدقة تؤجر عليها، لكنها صدقة تطوع. قالت فإن كان ذلك يجزي عني، أي تثاب عليها ثواب الصدقة، وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت. يعني استحيى أن يسأله هل تصدق عليه امرأته، فأبى أن يذهب. فقالت فانطلقت فإذا امرأة من أنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهم أن نحن. قال فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. يعني بلال أخبر مع أنهما استكتما أنه لا يسعه أن يكتم شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء لا يجوز الإخبار به، ولا بأس أن تعرف السائلة، لا حرج عليها ولا ليس عليه في هذا عار ولا حرج في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام سأل بلال فأخبره مع أنهما استكتمتا، لكن أسعه أن يخفي ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. ومعرفة السائل هذه قد تؤثر في الجواب، لأن السائل له حال، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف حال السائل، هل هو أهله بحاجة أم أنهم عندهم الكفاية، وهذا شيء زائد من باب الترف والكمال. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعرف حال السائل، فعرف حال عبد الله رضي الله عنه وأنه ليس عنده مال كثير وأنه بحاجة، لذلك حث على الإنفاق وبين لها الفضل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. القرابة يعني الصلة، هذه فيها صلة رحم تورث المحبة والمودة بين الأقارب، وكذلك صدقة ففيها أجران. فيبغى الإنسان أن يحرص على الإنفاق على الأقارب ليحصل على الأجرين. وبعض الناس قد يظن أن نفقته على البعيد أفضل من النفقة على القريب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن النفقة على القريب أفضل، لكن هذا إذا كان القريب محتاجا. أما إذا كان القريب في غنى ويعرف بيوتا فقيرة في حاجة شديدة فتقديم الفقراء أولى، يعني هنا يترجح شدة الحاجة ولا قارب حالته مستورة، لكن لا بس أن يعطي القارب من باب الصلة والإحسان، ويعطي أيضا الفقراء والمساكين لدفع حاجته، يعني نوع بين الصدقات ويتحرى خير ما استطاع. وإذا كان القريب أيضا فيه عداوة بينه وبينه فإنه يكون أفضل، لأن الصدقة تزيل العداوة، ورد في الحديث في السنن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشف، يعني الذي يضمر العداوة، فهذه تكون فيها مصلحة إزالة العداوة والقطيعة التي بينهما، هذه فيها مصلحة راجحة، لأن العداوة موجودة والقطيعة موجودة، فهذه الصدقة تزيل العداوة وأيضا فيها صدقة. وعن زينب امرأة عبد الله مسعود بمثله قالت قال كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقالت صدقنا ولم الحليكن، ساق الحديث. وعن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، يعني على كل حال لست بتاركتهم سواء كان فيها أجر أم لم يكن، يعني كأن تقول أنا منفقة يعني ضرورة، فهل لي أجر؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأجر إنما هم بني، فقال نعم لك فيهم أجر أو أجر ما أنفقت عليهم. يعني هذا بيان واضح أن النفقة الواجبة فيها أجر ولو كانت واجبة، وهذا الاعتقاد موجود عند كثير من الناس، يظن أنه لا يؤجر في نفقتي على زوجتي وأولادي، ولذلك تراه يقتل ويقلل ويحصل نزاع وخصامات بينه وبين أهله، لكنه قد تجده سخيا في النفقة على الأجانب في وجوه الخير الأخرى. لماذا؟ لأنه يجد الراحة واللذة في الإنفاق على البعيد، سواء كان الفقراء المساكين أو بناء المساجد أو ما شابه ذلك من وجوه البر، يجد انشراحا ولذة أنه يعتقد أنه يؤجر أكثر. وسبق له الحديث أن النفق على العيال أفضل أنواع الصدقة كما سبق في أول باب. قال ابن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا احتسبها يعني احتسب الأجر، استشعر أنه ينفق طاعة لله وقيام بالواجب واحتساب الأجر والثواب، كانت له صدقة ومن أفضل أنواع الصدقات. طيب إذا لم يحتسب، إذا غاب عن ذهن الاحتساب وأنفق كما ينفق كثير من الناس، ينفق عادة وشيء ضروري، فهل يثاب؟ نقول نعم يثاب، لأن المسلم عنده احتساب بالجملة ويعلم أنه واجب عليه وأنه يؤدي واجبا، فما من مسلم إلا لو سئل ما حكم النفقة على الأهل قال واجبة، فهو يعتقد أن يؤدي واجبا أمر الله به. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. إذا الله أمر عباده بالإنفاق وقال وعلى المولود له رزقهن، يجب عليه، فما من مسلم إلا هو يعلم أن النفقة واجبة بالجملة، لكنه إذا احتسب ازداد الأجر وعظم. وفيه نية عامة وفيه نية خاصة، فبالنية العامة يثاب على كل حال، ولكن الثواب يزداد ويعظم بالنية الخاصة. وهذا كما في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني فيه خير، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نتيه أجرا عظيما. أثبت الخيرية في أول الآية، ثم بين عظم الأجر لمن يفعله ابتغاء مرضات الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، يعني فيه خير، ومن فعل كراء وجه الله فأجره أعظم. لأن يبغى المؤمن يذكر نفسه يستحضر النية من الخاصة من أجل أن يعظم أجره. وهذا في جميع الواجبات التي تكون بينه وبين العباد، مثل قضاء الدين، هل يدرس إذا قضى الدين مثل رد الأمانة وما شابه ذلك من التعاملات بين الناس، هل يؤجر على هذا؟ نقول نعم في أجر بالجملة لأنه واجب، قضاء الدين واجب، رد الأمانة واجب، وهكذا، فهو يؤجر بالجملة لأنه يعتقد الوجوب فهو يفعل طاعة الله بالجملة، لكنه إذا استحضر النية الخاصة فإنه يثاب. إذا طال أجير أجره هل يثاب عليه؟ لا بد أن يعطيه، ولو لم يعطه لاشتكاه وألزم بإعطاء. هل يثاب؟ نقول نعم يثاب، فالنية العامة فيها ثواب عام يعني ثواب معين، والنية الخاصة يعظم بها الأجر. وعن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة يعني فيما أعطيتها، أو راهبة يعني راهبة، هذه يعني بعضهم قال هذه فيها يعني هذه اللفظة في صحة نظر، لأنه ما في وجه للرهبة، إنما هي جاءت في صلح الحديبية حينما أمن الناس وليس فيه خوف، فهي جاءت طامعة راغبة في الصلة، كانت مشركة فقدمت في صلح نومي قد قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم. هذا فيه مشروعية صلة الوالد ولو كان مشركا، كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا من باب رد الإحسان، والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، من باب العدل. إذا أحسن إليك الكافر فإنه يشرع لك أن تحسن إليه، كما لو سلم عليك ترد عليه، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا الإسلام يدعو إلى العدل، وأنه ليس من العدل أن يحسن إليك شخص ولو كان كافرا ثم لا تقابله بالإحسان. الوالد له إحسان عظيم على ولده، فيجب عليه أن يبره ولو كان كافرا، لكنه لا يطيعه في معصية الله تبارك وتعالى، إنما يحسن إليه في أمور الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام أقرها على إحسانه إلى أمها وهي مسلمة، وإن كان نوى أيضا مع الإحسان الدعوة أن يتلطف معه لعله يستميل قلبه إلى الإسلام، صار أجره مضاعف أعمال بالنيات. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم يعني صلح الحديبية، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. هذا يدل على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت، وكذلك كل ما ورد في النصوص فلا إشكال في وصوله، الصدقة، الصوم عمن مات عليه الصيام، والحج عمن لم يحج، والعمرة والأضحية والعتق، كل هذه وردت في النصوص. واختلف العلماء فيما لم يرد في النص قراءة القرآن، وقرأ القرآن وأهداه للميت ونحو ذلك على قولين، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وصول ثواب جميع الأعمال، لأنه لا فرق بين عمل وآخر. ولكن هل يشرع يعني القول بالوصول شيء والمشروعية شيء آخر؟ فنقول نعم يصل، لكن لا يشرع أن يعمل عن الميت إلا ما ورد في النص. أعظم شيء الدعاء، والصدقة وردت هنا، الحج عمن لم يحج، أما من حج فلم يرد أن يحج عنه، العمرة عمن لم يعتمر، الأضحية مطلقا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بشاتين، واحدة عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن لم يضحي من أمته، فيشرك والديه وزوجته وأولاده مطلقا، والصيام عن مات عليه الصيام، وهكذا يعني يقتصر على ما ورد في النص، لأن الأصل أن الإنسان يعمل لنفسه ولا يوزع حسناته على الغير لما ورد في النصوص. ثم إن الصدقة هنا جاءت على سبيل الإباحة والجواز وليس على سبيل الترغيب، فالأصل أن الإنسان يعمل لنفسه ويدعو لوالديه ولأهله وقرابته ومن أحب، وليس مشروعا له أن يوزع ماله، كلما تصدق جعل لوالديه أو لأقربائه، كلما فعل طاعة جعلها لوالديه وأقربائه، هذا يفعله بعض العوام لكنه خلاف السنة. إذا طاف سبعة أشواط قال ما جاء ثواب أجر لوالدي إذا قرأ جزء من القرآن وهبه لوالديه، وإذا صام يوما وهب أجر لوالديه ونحو ذلك. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب خديجة رضي الله عنها حبا شديدا وماتت قبله، ويحب زيد بن ثابت زيد بن حارثة حبا شديدا، كان يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعفر مثل هؤلاء ماتوا قبله. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما تصدق وهب أجره إليهم وهب ثوابه لهم، أو كلما قرأ قرآن وهب ثوابه لهم، لكنه سئل عن بعض الأعمال فقال نعم. فهذا على سبيل الإباحة ليس على سبيل الترغيب، يعني ما في نص يقول تصدقوا عن أبائكم وعن أمهاتكم اعملوا لهم واهدوا لهم، ليس فيه نصوص في الترغيب في الصدقة أو إهداء ثواب بعض الأعمال إلى الوالدين أو إلى الأقارب، كلما ورد إباحة، إلا الدعاء ورد فيه الأمر، وقل رب ارحمهم وربي صغيرا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والأضحية فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يشرك أهل بيته في أضحيته. الإنسان ينبغي المؤمن أن يتبع النصوص وأن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، لكنه لو تصدق في بعض الأحيان فلا بأس، أحيانا يعني ما يكون دائما. بعض الناس في رمضان مثلا يطعم ويجعل أجر الوالدين يسمون عشاء الوالدين، ما في بأس، مرة في السنة لا بأس، والأصل المشروعية، يعني هذا جائز فلا بأس فعلي أحيانا، لكن يكون ديدنا كلما تصدق وهب أجرها لوالديه، كلما قرأ قرآن وهب أجره لوالديه ونحو ذلك. هذا نقول خلاف السنة، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه دائما، إنما يجوز أحيانا، يعني هو مشروع ليس بحرام، لكن السنة عدم الإكثار منه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يهدي أعماله لغيره. والإنسان أحوج ما يكون إلى عمله، والداك عمل لأنفسهم عاشوا وعملوا ولحقوا بالله، وقد يكون أبوك أكثر حسنات منك، كذلك أمك، قد تكون حسناته أكثر من حسناتك، وقد تكون عاشت عمرا أطول من عمرك، وعملت عمل والداك واجتهدوا وماتوا وقدموا إلى الله بأعمالهم، وأنت بحاجة إلى عملك الصالح، فهل أنت ضمنت الجنة حتى توزع حسناتك على غيرك؟ فنقول الجواز شيء والمشروعية شيء آخر، لأن الإنسان أن يتبع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يترتب على أنه ما يفعل، يكون بدعة، يعني ما لم يرد في النصوص نقول لا يشرع التصدق به، مثل قراءة القرآن، هل ورد؟ ما ورد. لو جاءنا قال قائل هل أقرأ القرآن يجوز أقرأ القرآن صدق به لوالدي؟ نقول لا، أنه لم يرد. لو قال شخص بطول سبعة أشواط بالبيت وأتصدق بها وأهب أجرها لأحد والدي، نقول هذا غير مشروع. وهكذا قل بصوم يوم وأهب ثوابه لأحد والدي، نقول لا يجوز. قال سأصلي ركعتين وأهب ثوابها لصلاة نافلة، تطوع بركعتين وأهب ثوابها لأحد والدي، نقول لا يجوز. فما لم يرد فإن الأصل المنع، وأن عمل إنسان له إلا ما ورد في النصوص كما سبق، ما ورد في النصوص فلا بأس، قل هذا ورد في النص فليس لنا أن نمنع منه، لكن الجواز شيء والاستحباب شيء آخر، نقول هو جائز فقط وليس مستحبا. ماشي، يعني يهب بعض الثواب، فالثواب له، وإن وهبه ذهب، أو وهب نصفه ذهب النصف، وهو ثلث، أو له أن يهب كامل وله أن يهب البعض فيما ورد فيه النصوص. هذا وهذا كله جائز. يقول يصل، أنه يصل، ما بعد هل قال يجوز أو يشرع، يقول يصل. وهل يفهم قول يصل أنه معناه أنه يشرع؟ ما يلزم يصل ويشرع بين الفرق. لو سئلنا الآن لو قال قائل هل يصل ثواب القرآن إلى الميت؟ نقول يصل، الظاهر ما في فرق بين عمل وعمل، كما وصل ثواب الصيام والصدقة يصل ثواب القرآن. لكن لو قال هل يشرع؟ نقول لا، نقول يصل لكن لا تفعل، الفرق بين الوصول وبين الفعل ما في تنازل. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.